الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وبعد الدائم على عدده أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفاسخ على قول الشيخ والمحكية عن ابن سعيد في جامع الشرائع. وظاهر جماعة من الأصحاب منهم العلامة وظاهر جماعة من الأصحاب منهم العلامة في القواعد المحقق والشهيد الثعلبيان. المسألة التي عقدها المصنف رضوان الله تعالى عليه لبيان هذه النقطة التي طالما حولنا في الفرع السابق عليها بأن الفرع مبتني على المبنى الذي نختاره في هذه المسألة، وهي فيما إذا كانت هناك معاملة وكان الخيار لأحد الطرفين فقط، فيقع البحث بأن الطرف الآخر الذي لا خيار له هل يجوز له أن يتصرف في العين في زمن الخيار، نعم في زمن خيار صاحبه، هذا مو تصرف غير منافي لاسترداد العين، لا، التصرف إذا كان أكلا مثلا أن يأكله مثلا، أو لا، إذا لم يكن أكلا مثلا يبيعه أو يهبه إلى الآخر، بحيث الطرف الثاني لو أراد أن يفسخ لم استطاع أن يسترد العين التي تعلق بها الخيار. إذن هل يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف تصرفا مخرجا ومنافيا لاسترداد ذي الخيار لو أراد الفسخ؟ هل يجوز لهذا الذي هو ليس له خيار أن يتصرف في مدة الخيار؟ لا. يقول بأنه انقسم الفقهاء إلى قسمين. القسم الأول قال بأنه لا يجوز ذلك، ونسب ذلك إلى الشيخ الطوسي وتبعه ابن سعيد في الجامع للشرائع، بل وقد يظهر من كلام العلامة في القواعد والمحقق والشهيد الثانيان، المحقق الثاني والشهيد الثاني الكركي، في ظاهر كلماتهم، بل بعض الفقهاء كما يأتي في العبارة ادعوا الاتفاق على ذلك، على عدم جواز تصرف غير ذي العين. نعم، على عدم جواز غير ذي الخيار بالنسبة إلى المسألة. منزين يقول إلى هنا أثبت أنه ماذا؟ لا يجوز التصرف. من هنا ثم يقول الشيخ المصنف بأنه هناك قول آخر يجب أن نمهد له، وهو شنو؟ جواز التصرف. أولا يجب علينا أن نبين تكليف هذا الإجماع المدعى، أنه لا إجماع على ذلك. وأما يعني الإجماع على عدم جواز التصرف، وأما ما ذكر عن الشيخ الطوسي وعن ابن سعيد أنهما قالا بعدم الجواز لأنه تابع لمبناهما. مبنى الشيخ الطوسي يقول في زمن الخيار لم تنتقل العين إلى صاحبه، إنما بعد انقضاء الخيار تنتقل العين، فعلى هذا المبنى إذن طبعا لا يجوز له أن يتصرف لأنه لا خيار له ولم ينتقل، يعني في زمن الخيار لم تنتقل العين إلى الطرف الثاني ولا العين من الطرف الثاني إليه حتى يجوز له أن يتصرف. وكذلك ابن سعيد. عندما نأتي إلى ظاهر المحقق في الشرائع، ظاهر كلامه أنه يجوز رهن العين، يعني أن يرهن غير بالخيار العين التي وصلت إليه حتى في زمن خيار صاحبه. زين، هذا قد يفهم. وأطلق ذلك، قال سواء كان الخيار للبائع فقط أو للبائع والمشتري أو لهما. إذن يقول بماذا؟ بجواز التصرف. بل ظاهره، ظاهر كلام المحقق الثاني، أن جواز التصرف هو متفق عليه عند من يقول بانتقال العين بمجرد العقد لا بانقضاء الخيار كما يقول به الشيخ الطوسي. يعني يمكن أن يفهم من كلام المحقق الثاني أنه كل من قال بأن سبب النقل والانتقال هو العقد يقول بجواز التصرف.
نعم،
زين،
صح.
وكذلك بالنسبة إلى الزكاة، الذين قالوا بعدم الجواز قالوا لو اشترى شخص مالا زكويا وبقيت عنده سنة كاملة مع تحقق جميع الشرائط ولكن لا يزال صاحبه له الخيار، يقول قالوا بأنه لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يجوز له التصرف. ولكن هنا نجد المحقق الثاني في نفس المسألة يقول يجب عليه أن يزكي هذه الأموال. يعني شنو؟ يعني يجوز له بل يجب عليه أن يتصرف بإخراج زكاتها. نعم، المسالك الشهيد الثاني عندما الذي هو في شرح الشرائع في نفس في المقامين، يعني في المقامين، هم في المقام بأنه جواز الرهن في زمن خيار الثاني وكذلك في وجوب الزكاة، استشكل قال كيف يجوز الرهن والحال أنه شبه الإجماع قام على عدم الجواز، لأنه في زمن خيار غيره ويكون مبطلا لخيار غيره، كيف يجوز له الرهن؟ وكذلك كيف يجب تجب عليه الزكاة والحال أنه لا يجوز له التصرف لأنه تفويت وإبطال لحق الخيار بالنسبة إلى صاحبه. الشهيد الثاني في المسالك عبر عن الإشكال بصورة وكأن المحقق الثاني أيضا يقبل بأصل الإشكال، يعني لا يرده ردا باتا، هكذا يفهم. على كل حال، مع هذه التشكيكات وهذه الاضطرابات يمكن أن نحصل على صريح لكلام العلامة الذي يقول بجواز التصرف. إذن يريد أن يثبت المصنف بأن كلام الفقهاء يختلف من كتاب إلى كتاب آخر ومن مقام إلى مقام آخر، مما يدل على الاضطراب الواضح في كلمات الفقهاء بالنسبة إلى هذه المسألة، لذا تحتاج إلى تنقيح. يقول مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار، يعني في زمن خيار صاحبه، مو كل تصرف، مثل إذا كان مثلا العين لباسا فلبسها هذا لا إشكال فيه.
نعم،
أو إذا كان مثلا دابة فركبها لا إشكال فيه، لا، تصرفا يمنع من استرداد العين، خصوص هذا التصرف عند الفاسخ. إذن تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفاسخ، فسخ من؟ فسخ ذي الخيار.
نعم،
على قول الشيخ الطوسي والمحكي عن ابن سعيد في جامع الشرائع اللي كتابه الجامع للشرائع، وظاهر جماعة من الأصحاب منهم العلامة في القواعد والمحقق والشهيد الثانيان في ظاهر كلماتهم، بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى الورثة في هذا العنوان، قال أن حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند الأكثر. واضح؟ وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بغير بخيار للبائع، وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيار للبائع، أن المشتري ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار البائع، فلذا لا يجوز له أن يدفع الزكاة، لأن دفع الزكاة هو تصرف مفوت لحق صاحب الخيار. بل ظاهر المحكي عن الجامع، يعني الجامع للشرائع ابن سعيد، كعبارة الدروس عدم الخلاف في ذلك، يعني عدم الخلاف في عدم جواز التصرف، حيث قال في الجامع: وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار. وقيل بالعقد. هسه إذا كان بالعقد نريد نشوف، ولا ينفذ، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع. وستجيء عبارة الدروس. إلى هنا أثبت المصنف بالاستعانة إلى ظواهر كلمات الفقهاء بأنه لا يجوز التصرف، بل قد ادعي الاتفاق على ذلك. الآن من هنا يريد أن يمهد للقول الثاني، لذا يقول: هذا الاتفاق غير مقبول، لأنه ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد اللذان منع من تصرف غير ذي الخيار مبني على عدم قولهما بتملك المبيع قبل انقضاء الخيار، هذا هو مبناهم، فلا يعد مثلهما مخالفا في المسألة. وأما باقي الفقهاء الذين لا يقبلون مبنى الشيخ الطوسي وابن سعيد ويقولون بأن السبب للنقل والانتقال هو العقد، فلا يقولون بذلك. إذن الذي دعا الشيخ وابن سعيد أن يقول بعدم جواز التصرف، منشأه ماذا؟ هو مبناهم بعدم انتقال المبيع إلا بانقضاء الخيار. فإذن على القاعدة لم ينتقل إليه شيء حتى يجوز له أن يتصرف. إذن خلاف الشيخ وابن سعيد لا يشكل إحداث قول آخر، وإنما يكون متفرعا على مبناهم. إذن هذا الاتفاق غير مقبول، والموجود لأنه شنو؟ لأننا سلمنا قول اثنين من الفقهاء، والموجود في ظاهر كلام المحقق في الشرائع جواز الرهن في زمن الخيار لمن لا خيار له، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما، هكذا يعبر. فإذا كان الخيار للبائع فقط والمشتري
لا خيار له،
يقول يجوز له أن يرهن العين، والحال أن الرهن يكون تصرفا مانعا من استرداد العين، بل ظاهره أي ظاهر المحقق عدم الخلاف في ذلك، يعني في جواز التصرف بين كل من قال بانتقال الملك للعاقد. نعم المخالف فقط من يقول بعدم انتقال الملك بالعقد وإنما انتقاله بالقضاء الخيار. وكذا ظاهر المحقق في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار للطرف الآخر. إذن هذا الكلام ينسف الكلام القول الأول. نعم استشكل فيه فيما ذكره المحقق في المسالك، لأن المسالك هي شرح للشرائع، في شرح المقامين مقام الرهن والزكاة على وجه، فالشكل استشكل على وجه يظهر منه أن المصنف معترف بمنشأ الإشكال، يعني لم يكن مصرا بدفع الإشكال، أن المصنف معترف بمنشأ الإشكال. إحنا ما علينا، هذا تلويح من الشهيد الثاني بالنسبة إلى ماذا؟ تسليم المحقق بمنشأ الإشكال. إحنا والعبارة، ظاهر العبارة هو جواز الرهن وجواز وبل وجوب الزكاة بالمال الزكوي. وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن، أيضا قال بجواز الرهن في القواعد. وإن اعترض عليه جامع المقاصد، أنت تعلم بأن جامع المقاصد هو شرح للقواعد، فاعترض عليه جامع المقاصد بأنه كيف يجوز له الرهن والحال أنه لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مانعا من استرداد الخيار، من استرداد العين لصاحب الخيار. وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن، وإن اعترض عليه جامع المقاصد بما مر من المسالك. هسه هذا كله الكلام في القواعد بالنسبة إلى العلامة، ولكن تعال إلى التذكرة. لكن صريح كلام العلامة في التذكرة في باب الصرف جواز التصرف. يعني غير في مجلس القبض والإقباض يحصل في المجلس. إذا شخص باع درهما بدينار ما زال في المجلس، لا شك ولا ريب بأن الطرف الثاني له ماذا؟ له الخيار.
نعم.
خيار المجلس.
صحيح.
يقول في تلك الفترة يجوز له أن يبيعه لشخص ثالث.
نعم.
زين، لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرف. وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس حيث قال في باب الصرف لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق كما شرحنا، فالوجه الجواز وفاقا للفاضل. ومنعه الشيخ قدس سره لأنه يمنع الآخر خياره. الشيخ الطوسي علل عدم جواز التصرف لأن هذا التصرف يكون مانعا عن إعمال الخيار بصاحب الخيار، وكأنه يفوت موضوع الخيار. يقول ومنعه الشيخ، يعني منع
البيع
قدس سره لأنه يمنع الآخر خياره، ورد بأننا نقول يبقى الخيار. نعم. يقول الشهيد في الدروس بأنه الشيخ يقول بأن هذا التصرف يمنع الخيار، فلم يبقى موضوع للخيار. نحن نقول لا، التصرف جائز وموضوع الخيار أيضا متحقق إذا أراد الاسترداد.
نعم.
إذا كانت المعاملة، إذا كانت العين موجودة عند الطرف الثاني فيفسخ، يجب على هذا البائع أن يفسخ عقده فيسترد العين فيستردها. وإما إذا كانت تالفة ففي هذه الحالة يرجع إلى البدل. فإذا حق الخيار موجود بالنسبة إلى صاحب الخيار. لذا يقول ومنعه الشيخ لأنه يمنع الآخر خياره، ورد بأننا نقول يبقى الخيار. فإذا كانت العين موجودة في ضمن عقد آخر يجب على البائع أن يفسخ هذا العقد ويسترد العين، وإذا لا
فعليه
البدل. وصرح في المختلف العلامة في باب الصرف بأن له أن يبيع ماله من غير صاحبه، ولا يبطل حق خيار الآخر. غاية ما هناك، إذا كانت العين موجودة كما قلنا. كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع. زين، هذا هم صريح. بس شنو الفرق؟ أن في الصرف في المجلس يكون الخيار لكليهما. إحنا كلامنا وين؟ إذا كان الخيار مختصا بالبائع. إلا إذا قلنا بتنقيح المناط، لأنه لو كان يجوز التصرف في حق الآخر في زمن الخيار، إذا كان له الخيار فإذا يجوز له التصرف في حق الآخر وهو صاحب الخيار، حتى وإن لم يكن له خيار. يعني من باب عدم الفاصل. زين، وهو ظاهر اللمعة، يعني جواز البيع، بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار بأنه يجوز الرهن. نعم، كما لو باع المشتري في زمن، وهو ظاهر اللمعة، الشهيد الأول أيضا قال بجواز التصرف، بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف. في باب الصرف الشهيد الأول ماذا قال؟ قال يجوز أن يبيعه لشخص آخر. الشهيد الثاني وكأنه استشكل على هذا، لذا وجه كلام الشهيد الأول بما يراه. قال يمكن توجيه كلام الشهيد الأول بأن نقول أن شخصا باع دينارا لشخص آخر ولم يكن عنده الدراهم التي يريد أن يبيعها، بيع الصرف دينار بدرهم، زين، لم يكن عنده الدراهم التي تعتبر الثمن، فعندما قبض الدينار المبيع رهنه لمن؟ للبائع، لنفس البائع، وقال له أرهنها عندك حتى أتي بماذا؟
بالدراهم.
هذا هو مراد الشهيد الأول يقول. الشهيد الثاني حتى لا يكون رهنا لشخص آخر ويكون تصرفا
رهنا نفس البائع.
لنفس البائع. فيقول الشيخ الأنصاري، يقول هذا التأويل فيه تكلف واضح، إنما لجأ إلى هذا التأويل حتى لا يقول بجواز التصرف، وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف. الذي لا يخلو عن تكلف هذا الذي ذكرناه، وصلى الله على محمد.